والسبيل لأن الخلاف بين قولي ابن الجنيد والمرتضى وبين أقوال المشكور جوهرية لتعلقه بأصل الحرمان، بينما هم المشهور في ضمن موضع الخلاف الأول وهو ما تحرم منه الزوجة يحدد خمسة أقوال، أحدها قول المرتضى أحدها قول ابن الجنيد. لا هذا كأنه منهجية ليست دقيقة، لأن ابن الجنيد والمرتضى خلافوا في أصل حرمان الزوجة، هل تحرم أم لا، أو قل هل تخصص عمومات الكتاب في الزوجة أم لا تخصص. لذلك إذن جعلنا البحث في اتجاهين مختلفين كما نحن سألنا عليه. أما موضع الخلاف هذا ماذا تحرم من الزوجة، من تحرم من الزوجات، فتبحث في الفروع الخلافية، ربما أكثر من هذا بكثير الفروع الخلافية، لأن البحث في هذين الموضعين مما يتفرع عن أصل البحث، بل أصحاب كل اتجاه ستلاحظ نفس الاتجاه الأول هم بينهم مختلفين في هذه المواضع الخلاف. شوف السيد المرتضى أطلق الزوجة لم يفصل بينه، هو متفق على أنه لا نخصص عمومات الكتاب، لكن أطلق الزوجة لم يفرق ذات الولد عن غير ذات الولد. الشيخ الصدوق وافق المرتضى بأنه نحافظ على عمومات الكتاب، لكن فصل بين ذات الولد وغير ذات الولد. فهذا الخلاف إذن خلاف في التفاصيل، لدليل حتى المتفقين على أصل المبدأ هم مختلفين في بعض هذه التفاصيل. فعلينا إذن أن نثبت هذا المشهور، بعدنا ما متفقين وياك على أصل أن الزوجة تحرم أم لا، أو قل هل تخصص عموماً في الكتاب؟ عندنا مشاكل كثيرة مع سيئة المشهور، صبح كثير منها من خلال الاستدلال على قول السيد المرتضى، كل الاشكالات عليك أن تجيبها عن المشهور قبل أن تناقش هذه التفاصيل. وعلى أي حال فما اتبعناه من منهجية وتفسير أرجح، وهو يبرز أصل الخلاف بين الاتجاهين. وقد ذهب المشهور إلى حرمان الزوجة من العقار في الجملة، وذكرنا فيما سبق دليليه، وهما إذن كثير من المطالب الآتية تكون تفاصيلها قد مرت، باعتبار كان الجدل محتدم بين القولين الثاني والثالث، وخصوصا استنفذنا النقاش في الثاني، لأن الثالث كان موافقا له في أصل الكتاب. فإذن كل ما كان دليلا، نقول هكذا في التقريب، كل ما كان دليلا للسيد المرتضى هو إشكال على المشهور، وكل ما كان دفاعا من المشهور هو دليل له هنا، وهكذا يعني. فإذن كثير من التفاصيل التي مرت فلا نكبرها، مجرد نستذكرها ونشير إلى عناوين. إذن سبق دليلان للمشهور وهما الأول الإجماع، وقلنا أنه أكثر وأيضا أكثر المسلمات بقسمين المحصل والمنقول، وقالوا لا حاجة أصلا إلى أن نبحث عنه، لكن نقول الإجماع حتى خلاف ابن الجنيد تتذكرون، قلنا أن النسبة ليست كاملة، نسبة الخلاف إلى ابن الجنيد ليست كاملة، لم تنسب هذا القول إلى ابن الجنيد إلا من العلاقة، قبل العلامة لم ينسب أحد هذا القول إلى ابن الجنيد، وحتى كلام ابن الجنيد ليس ظاهرا في الخلاف، هو قال الزوجة ترث مما ترك الزوج، فجاء العلامة وقال لاحظوا أطلق قال الزوجة، إذن كل الزوجات لا تحرم، فهو إطلاق فهمه العلامة ونسب هذا القول إلى ابن الجنيد. ولا المصادر قبل العلامة بما فيها المصادر التي تهتم باستقراء الآراء الفقهية لم تنسب هذا القول، ولعل ابن الجنيد لا يريد الإطلاق لكلمته، لعله أراد الزوجة ذات الولد، لكنه إنما أطلق ولم يفصل باعتبار أن الغالب في الزوجة هي ذات الولد، فقال الزوجة ترث من كل ما تركت. يريد بالزوجة ما تركت، لأن الغالبة في الزوجات لم يقيد من قال أن الزوجين يريدها، فلعله أراد أن ذات الولد ترث من كل شيء، وهذا يوافقه بالكثير. ومقطوعة ابن عزينة تقول لذلك، يعني هذا ليس قولا شد به ابن عزينة. فإذا هذا نسبة الخلاف حتى نأكد الإجماع، يعني حتى ما قيل من نسبة الخلاف إلى ابن الجنيد هي نسبة ليست دقيقة. هذا أيضا تقدم أنكر ربما موضح التباطي، أولا لأنه لم تنسب إليه قبل العلامة، ثانيا أنه كلامه ليس ظاهرا في ذلك، لأن استظهار ذلك متوقف على التمسك بإطلاق كلامه، وهذا لم يثبت أنه بصدد الإطلاق أو البيان من هذه الجهة كما يقال. ربما أراد بالزوجة ذات الولد لأنها الغالبة، فلم يطيب كلمة. وحتى العلامة حينما حكاه عن ابن الجنيد في المختلف هو بيّنه بما يوحي أنه احتمال وليس نسبة دقيقة. فإذا نريد أن نعزز الإجماع هنا كدليل مشهور، نقول حتى الخلاف الذي نسب إلى ابن الجنيد قد يكون هو من استنباط العلامة وليس دقيقة. فإذا الدليل الأول للمشهور هنا هو الإجماع، ويناقش صغرويا وكبرويا، يناقش صغرويا بمخالفة عدد من القدماء كابن الجنيد والشيخ الصدوق والسيد المرتضى، بل تظهر الخلاف من غيرهم. تذكرون ذكرنا عدة مصادر كالقديمين كما يسمونهم، وهم والد الصدوق وابن أبي عقيل، لم يتعرضا لهذا الحكم أصلا. الصدوق في المقنع لم يتعرض لهذا، الطوسي في تفسير التبيان وفي الفرائض النصيرية لم يتعرض لهذا، الطبرسي في مجمع البيان، عدة مصادر، مع أنهم صرحوا بأن الزوجة لها الربع ولها الثمن مما ترك الزوج، فلو كانوا يريدون التقييد بهذا الحكم لوجب أن يقولوا. فإغفالهم هذا الحكم مع تصريحهم بأن الزوجة لها الربع كأنه لا يقولون بهذا الحكم، وإلا لماذا أغفلوا بك؟ فهذا الإغفال إذن يشعر بأنهم لا يقولون بهذا الحكم. إذن هاي مناقشات صغروية، بل استظهر الخلاف من غيرهم كما تقدم لعدم تعرضهم لهذا الحكم، مع تصريحهم بأن إرث الزوجة ربع التركة أو ثلثها، الظاهر في عموم الاستحقاق من كل ما ترك، خصوصا مثل الفقه الرضا الذي هو الأصل لكتاب المقنع للشيخ الصدوق وتفسيري التبيان ومجمع البيان، اللذين لم يدخرا جهدا في الدفاع عن رأي الإمامية في المسائل الخلافية عند التعرض لمواضعهما في التفسير، ولم يتعرض لهذا الحكم مع كونه من متفردات الإمامية. لماذا هذا الإمام؟ معروف أن من يصلون إلى كلمة إلى موقف إلى حكم جدلي يناقشون ويدافعون عن رأي الإمامية فيه، تفسير مجمع البيان والتبيان، من يصل للعول والتعصيب يدافعون بقوة. لماذا لما وصلوا إلى هذه المسألة وهي من متفردات الإمامية وتستحق الدفاع لم يتعرضوا للدفاع على لا من قبل ولا من الله؟ وهكذا المصادر التي أشرنا إليها. إذن فحكاية الإجماع مع عدم تعرض هؤلاء غير مصير الصدوق وابن الجنيد وسيد المرتضى هؤلاء قالوا بأنهم لا يقولون بهذا الحق، وهؤلاء الذين أعرضوا عن ذكره. هذا إذن صغروي، ويناقش كبرويا، وهذا يمكن أيضا تقدم بأكثر من وجه. أولا أنه مدركي لوضوح استناده إلى الروايات الكثيرة المشهورة بين الأصحاب. ثانيا أنه لا يوجد معقد لهذا الإجماع لاختلافهم على عدة أقوال، فلا بد من الاختصار على القدر المتيقن. ذكرنا في بعض الدروس السابقة القدر المتيقن، قلنا فيه عدة عناصر، يعني القدر المتيقن في كل مورد من موارد الخلاف نأخذ المتيقن، يعني هل كل الزوجات تحرم؟ لا، لكن المتيقن أن غير ذات الولد تحرم. ثانيا هل تحرم الزوجة من كل الربا؟ لا، قدر المتيقن من الربا يعني الدور والمتيقن. هل تحرم مطلقا من العين والقيمة؟ خلاف، القدر المتيقن تحرم من العين. لا يوجد معقد إجماع إلا على القدر المتيقن، وهذا يمكن ذكرناه في درس سابق. ومجموع هذه القيود تفيد قلنا قولا في المسألة، وهو قول الشيخ الصديق قدس سره، وإن لم يبرز بالأصحاب صار استغربنا منه، لم يعدوا هذا القول من الأقوال في المسألة، مع أن الشيخ الصديق صار حديث الفقير وهو مواصف للقدر المتيقن من الإجماع. إذن هذا الدليل الأول المشهور، وهو الإجماع مناقش صغرى وكبرى. الدليل الثاني المشهور وهي الروايات، واللي أوردناها أيضا في بعض الدروس السابقة وعلقنا عليها تعليقا، بأنها وإن بدت حوالي 20 رواية وتفيد الاستفاضة والتواتر، لكن التأمل فيها يخرج بنتيجة أن جملة منها ترجع إلى بعضها، والأصل فيها كأنه رواية الفضلاء الخمسة، ثم هؤلاء الخمسة نقلها عنهم جمعهم فتكثرت الروايات، وذكرنا قرائن على ذلك، لا نعيد هذا المطلب. ذكرنا أمثلة على تداخل عدة روايات في ذلك، وقلنا أيضا بأنه ينبغي الالتفات أننا حينما طرحنا هذه الفكرة أنها هذه الروايات يرجع بعضها إلى بعض، ليس هدفنا إلغاء تواتر، لأن هذا الحكم كأنه متواتر صدور عن المعصوم عليه السلام. رأينا من بعض العلماء المعاصرين يرجع رواية إلى واحدة أو اثنتين، يقول نبالغ بهذه الدرجة، ربما إذا قلنا هذه الخطوة يأتي بعدها آخر يقول إذن هذه أخبار آحاد، وأخبار آحاد لا تصلح لتخصيص الكتاب، إذن هذه لا نخصص بها الكتاب، لا نريد بها هذا المعنى كما قلنا فيما سبق. هذه معاني يمكن يدونها مدونة عندك، فهذا كله مما لا يعتد به هذه المناقشات في تواتر هذا المعنى، لا، لأن مجموعة هذه الروايات يحصل القطع بصدور حكم حرمان الزوجة من العقار في الجملة عن المعصومين عليهم السلام. وقد فهم علماء الإمامية كافة هذا المعنى، وإن اختلفوا في تفصيل الفرمان ونسبة هذه الروايات إلى عمومات استحقاق الزوجة هي التخصيص، فتخصص بها. إذن ماشي المشهور على الفاعل، يقول عندكم شك بصدور هذا المعنى عن المعصوم، قلنا لا، هذا من شك فيه، حتى لو رجعنا بعض الروايات إلى بعض، صادر من المعصوم حكم بحرمان الزوجة في الجمل من شيء ما، هذا صادر، لأن وهذه نسبتها إلى عظمات الكتاب الخصوص المطلق فيخصص الكتاب بها. كان هذا من سوينا المشروع القاعدة احنا مشين. قال الشهيد الأول في غاية المراد إن أهل البيت عليهم السلام أجمعوا على حرمانها من شيء ما. لاحظ إذن هذا القدر في الجملة هذا ما ممكن أن نشكك به. قال ولم يخالف هذا من علماء الإمامية إلا ابن الجنيد. أقول قد تقدم الكلام في صحة هذه النسبة إلى ابن الجنيد وقلنا هذه بسنة إذن كأنه إجمالا المشهور ماشي عن قاعد. طبعا شنو مشكلتكم وياه؟ أنتم الآن تقولون أشبه بالقطع عندنا بصدور هذا الحكم على المعصوم سلام الله عليه وعلماء الإمامية كافة متفقون على هذا وإن اختلفوا في التفاصيل متفقون على فهم هذا المعنى. حتى ابن الجنيد اللي نسب له الخلاف لم يثبت هذا الخلاف له لنسبة هذا المعنى الذي أفادته الروايات إلى عمومات المواريث والتخصيص فتخصص بها. فما هي مشكلتكم إذن في تخصيص عمومات الكتاب بهذه الروايات؟ هذا إذن نريد أن نبحث مع المشهور. إذن إشكالات على المشهور هذا ولكن المشهور يواجه عدة إشكالات تبعد مختاره وأسئلة عليه إجابتها وردها. هذا إذن اللي يبدأ النقاش مع المشهور إشكالات نريد أن يجيب عليها أو أسئلة خلوه. الأول الإشكال الأول أن هذه الروايات تدل على حرمان الزوجة من العقار في الجملة وليست صريحة في حرمانها من العين والقيمة معا، بل إن بعضها كصحيحة الفضلاء ظاهرة في حرمانها من عين الأرض خاصة كما قررنا من تربة أرض يظهر بأن من رقبة الأرض بحر وتؤيدها الروايات الواردة في تعليل الحكم وبيان حكمته. وهذه الحكمة أو العلة تتحقق بمنع إعطائها من رقبة الأرض خاصة. إذن هذا هو الإشكال الأول، أنه أول الروايات اللي استدلت بها ليس ظاهرة في حرمان الزوجة من الأرض مطلقا من الأرض، هي تدل على الحرمان في الجملة لكن تدل على الحرمان مطلقا من العين والقيمة هذا ما اتفقنا. بل بالعكس رأينا أن بعضها ظاهر في حرمانها من العين خاصة، إما لتصريحها بذلك كصحيحة الفضلاء تقول من تربة أرض، والعرف يفهم من تربة أرض أي من رقبتها، قرينا على أن المراد العين. أو لا، خل نقرأ روايات التعليل والحكمة، قالت أن الزوجة إنما تحرم من الأرض حتى لا تدخل على قوم زوجها ناس غرباء، وهاي الحكمة بما تتحقق بعدم إعطائها من رقبتها حتى لا تدخل الغرباء على الأرض ومن القيمة ليش تحرم، ما بها هاي المشكلة. وهكذا القرائن كثيرة في هاي الروايات الاستدلالية كثيرة ونافي ما هذا المعنى الاستفاد منه المشهور. ونحو ذلك إذن من القرائن كقوله عليه السلام في صحيحة الأحول، هاي شرف وقد تقدم نحن مجرد نذكركم به، كقوله عليه السلام في صحيحة الأحول ولهن قيمة البناء وتفسيره البناء بالدور ولو هذا التفسير قد يكون من الراوي وجيد، والراوي أفضل شخص بالإمام هو فهمها. فالإمام يقول ولهن قيمة البناء، ثم عرف أن المراد بالبناء الدور، والدور شاملة للبناء والأرض، وهذا تصريح بأن لهن من قيمة البناء الشامل للأرض. الإمام يقول في صحيحة الأخوة ولهن قيمة البناء، وفي ذيلها فسر البناء بالدور. وعلى ماذا يطلق الدار؟ على مجموع الأرض والبناء. والرواية الصحيحة تصرح بأن لهن من قيمة البناء. فهي قرأة كثيرة على أنه القدر المتيقن هو العين، والدور تشمل الأرض. ولو شككنا غاية الأمر ما اتفقنا معك أيها المشهور، أنت تقول بأنها ظاهرة في المنع من العين ومن القيمة، ونحن قدمنا لك قرائن نقول أنها تحرم من العين فقط مو من القيمة، فماذا شككنا بالدخول تحت الخاص؟ نرجع للعين. ولو شككنا بدخول القيمة في روايات الحرمان اللي هي الخاص، فإن عمومات الشفاف الربع أو الثوم من كل التركة تشملها. هذا الإشكال. إذن الأول أنه رواياتك مجملة أيها المشكور، ليست صريحة في حرمانها من العين ومن القيمة، بالعكس عندنا مجموعة من القرائن تقول بأنها كفاية حرمانها من العين. وأجاب المشهور بأن الروايات ظاهرة في حرمانها من العين والقيمة، بل هي صريحة في ذلك بالتقريب الذي نقلناه عن صاحبي الرياض والجواهر والسيد البرجردي قدس سره جل، وإن مقتضى استثناء إعطائها القيمة من الطوب والخشب حرمانها من العقار مطلقا. عينا وقيمة، وإلا لذكرت في الاستثناء، ونقرأها وإلا لذكرت في الاستثناء استحقاقها من قيمة الأرض. هاي كانت قرينة تمسك بها المشهور بقوة، وقال هاي دليلي مو بس على الظهور، على الصراحة. يعني الإمام قال لا يرثنا من العقار شيئا ويرثنا من قيمة الطوب والخشب، فلو كان لهن شيء من قيمة الأرض لماذا لم يذكر ضمن المستثنى؟ هذا معناه أنه ضمن ما تحرم منه عين وقيمة، اللي تعطى منا فقط هو قيمة الطوب والخشب. فلما ما ذكر ضمن الاستثناء قيمة الأرض يعني هي من المستثنى منه. هاي قرينة تدل فيه نفسنا. نقلنا قول صاحب الرياض والجواهر في البرجوزي جعلوه دليل على صراحة. لكن هاي إذا قرينتهم الرئيسية، خصوصا مع وجود الإطلاق في بعضها فقوله عليه السلام لا يرثن من العقار شيئا، فنتمسك بإطلاق شيئا، إطلاق لا يرثن شيئا يعني لا عينا ولا قيمة. هذا إذن الذي يمكن أن يجيب به المشهور. ورد على القرينة بوجوه أيضا نذكرها، ردينا على هذه القرينة بقرائن أكثر منها، بعضها على كل إعادة المطالب أكيد يأخذ كثير من وقتنا، مجرد أشير لكم هنا حتى تعرفون محلكم ترجعون، ربما كثرة الدروس يصعب عليكم أن تنزلون وأن ترجعوا المطلوب. هذا بهذه الإشارات، فردينا إذن بوجوه، ردينا بقرائن مقابلة، وشككنا أيضا في القرينة التي قالوها. ورد على القرينة بوجوه أوردناها، وأنه يلزم منه كون الاستثناء منقطعا وهو خلاف الأصل، أما التمسك بإطلاق شيء النص المتقدم لا يرثنا من العقار شيئا كالحرمان من إرث العقار، فإن الجميع لا يلتزم به، لأن المشهور يقول باستحقاقها من الأبنية، لأنه ليس من حق المشهور أن يلتزم بإطلاق لا يرثنا من العقار شيئا. الإطلاق شيئا أنت إلى المشهور أيضا تخالف، أنت تقول كيف من الطوب، الطوب أليست من أشياء العقار، أشياء العقار داخلة في البناء، فإذا هذا التمسك بإطلاق شيئا لا ينتفع به حق المشهور. إذا التمسك لا يرثنا من العقار شيئا أنت تقول بأنها ترث من الخشب بالسقوف وترث من الطوب بالحيطان وترث من الأعمدة، فشون لم تتمسك بإطلاق شيء؟ عرفت أن المشهور هو لا يتمسك بإطلاق شيء. هذا إذن الردود على المشهور خلاصة. ثم عرضنا عدة تراعات، بعدين ما اكتفينا برد السنة على المشهور لا، وإنما قدمنا عدة قراءات لروايات الحرمان تجعلها قابلة لإعطاء الزوجة من قيمة العقار، وإن عدم تعرضها لهذا المعنى لا يضر لوجوه ذكرناه. نذكر بأن قراءة لروايات الحرمان تفيد قول السيد المرتضى، وأول من فتح هذا الباب محقق الأردبيلي، ثم المحقق السرجواري، ثم آخرين، إلى أن وصلنا إلى المعاصرين. فردينا الهجمة على المشهور كما يقال، مو بس ردينا القرائن التي قالها، وإنما أيضا أعدنا قراءة روايات الحرمان بشكل لا يمنع من أن ترث الزوجة. هذا الإشكال الأول إذن على المشهور، إذا رواياتك أيها المشهور أو قراءتك للروايات ليست لم تفي ما تريد أن تقول، قدمنا قراءات أكثر منها وقرائن أكثر منها في مفاهيمها. هذا الإشكال الأول على المشهور. الإشكال الثاني على المشهور وجود مضامين في روايات الحرمان تجعلنا نشكك في فهم المشكور لها، ومنها ألف التعليل بعدم إفساد المواريث على أهلها، مع أنه قد لا يوجد وارث غيره، وأن هذه المشكلة موجودة في الزوج إذا توفي الزوجة فيه. فهذا التعليل إذن وارد في الروايات لأنه مو مقنع، مو مقنع هذا، لأنه والزوجة أيضا نفس المشكلة، والزوجة أيضا إذا مات الزوجة وورثها يتزوج غيرها، ثم تدخل المرأة تلحق الآية في تدخل في قوم الآخرين نفس المشكلة، لأن إذا الزوجة هاي التي ماكو وارثين آخرين، إذا الخشية من أن تفسد على الوراث مواريثهم، وفي حالة لا يوجد وارث غير الزوجة كما في المسألة السابقة، فماكو هاي المشكلة، فهل نعطيها من العقار مثلا؟ ماذا تقول؟ فهذا إذا المضمون الأول في الروايات، جعلنا نقول أن هذا فهم المشهور. خلي عيد النظري هكذا نقول، نحن مو نلغي هذا المعنى، كلامنا كله ديدور كيف نفهم هذه الروايه، كيف نفهم معنى صدورها، ما هو المعنى الحقيقي الذي كان يريده الائمه عليهم السلام حينما قالوا هذا الحكم، هذا اللي بدنا نبحث. فاذا هذا اتباع المعنى الآخر أو المضمون الآخر، ورود عناوين تحرم منها الزوجة ولا يوجد قائل بها كالدوار والسلاح. وهذه يقول لا يوجد أحد حتى المشهور حتى أي واحد، مما اضطر البعض إلى تأويلها بوجوه أخرى ككون سبب الحرمان دخولها في الحبوة مجرد تبرع منه، ولا هو الكلام في حرمان الزوجة. وشو شأن الزوجة اللي هي فقط الزوجة التي يمسها قضية الحبوة؟ والحبوة يتعلق بكل الولد، يحرمون من الحبوة الولد الأكبر. فوجود الزواج وجود السلاح في هذه الروايات شو معناها؟ ما يوجد قائل بأن الزوجة تحرم من هذا. جيم بعض الصحابية ليست مألوفة في كلام الأئمة عليهم السلام، كما في رواية محمد بن سنان. فهذا التنظير والتقعيد يعني جعل قواعد يناسب تعليلات العلماء واجتهاداتهم. رواية محمد بن سنان للطوارئ مثلا ما مألوف هذا المضمون من كلام الأئمة عليه السلام، هذا العلماء المستنبطون المجتهدون يطلقون القواعد أجزاء الأحكام ينطحون مناطات يقولون شوف. لأن العقارة رقم 14 في تسلسل الروايات العلمية، لأن العقارة يجد يقول علة المرأة أنها لا ترث من عقار شيء لا قيمة له، لأن العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه ويجوز تغييرها وتبديلها. الآن يقول فمن يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والخيار. هذا شأن الاستدلالات حتى ليست الفقهية ربما حتى العقلية يعني. فهذا إذن التعبير ليست مألوفة في النصوص التي تبين الفكرة. هذه الأمور إذن نماذج من هذه المضامين، هذه الأمور وربما غيرها تدفعنا إلى احتمال أن المراد بالروايات غير ما فهمه المشهور من حكم حرمان الزوجة، وإنما أريد منها مثلا معالجة مشكلة. وتذكر بعض الوجوه في ذلك إن شاء الله تعالى، ولعله لهذا لم يستسلم جملة من المحققين لإرادة المشهور، واضطر بعضهم كالأردبيلي والسنجواري إلى تقديم قراءات للنصوص أوجبت انتقادا لاذعا من المشهور كما نتذكر. لماذا؟ ما يعني استساهم أن يكون المراد من هذه الروايات هو هذا المعنى، فماذا يراد منها؟ قد هم ما قدموا شيئا تاما. لذلك نذكر محقق الأردبيلي ماذا قال؟ قال هذه من مشكلات الفن، ونسأل الله تعالى أن يسددنا لأن نصل إلى نتيجة. هكذا قال المحقق الأردبيلي، والحكاية المعروفة عنه أنه استعصت عليه مسألة تجاربي مرقد أمير المؤمنين دله على أن الجواب عند مقام ولده الحج عليه السلام، وطويت له الأرض إلى الكوفة، والقصة المحكية المعروفة في المصائب. فالذي خوف المحطة فإذا كانت نتائجه هكذا يأخذ جوابها فلا بد إذن أن نتوقف عنده. على كل نحن نعلم ما هو حجة بيننا وبين الله تعالى. فإذن هؤلاء قد يكون لك احنا هذا الذي فهمه المشهور مكلش مقتنعين، ما هو البديل؟ قدم في محقق السنجواري بعض البدائل وما ارضت المشهور، والمشهور شنحا لشنيعه عليه لكنه هو قال الرجل قال هذا أنا أقول في مقام الجمع لأن المسألة مشكلة عندي. هذا ليس استظهارا على الطبيعة وعلى مقتضى القواعد المتعارف عليها حتى تلومني تقول لي ليش تستظهر هذه المعاني. لست في وضع طبيعي. أنا أمام مشكلة الآن أريد أعرف وجه صدور هذه الروايات شنو. أنا أفهمها كما فهم المشهور أنا مقتنع بها. قدمت الوحر قد تكون غير كاملة. فهذا الإشكال الثاني إذن توجد عندنا مواني توجد ثغرات أيها المشهور في قراءتك للنصوص تجعلنا ما نتقبل فهمك للمشهور لكن كيف وعلى أي وجه ولأي معنى صادرة هذه الروايات أن طبعا واحد يدري بدلو. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الثالث على المشهور إبراء عمومات الكتاب والسنة عن التخطيط ويحتاج أن يتعدى إباء عن مباشرة هذه تحت يعني إباء التخطيط لذا يحتاج عنه لا بأس يلغتنا ثلاثة في اشتراع هذه الأمور. فإباء عمومات الكتاب والسنة التخطيطات يعني أن يمتنع تخصيصها بالحرمان المطلق من العين والقيمة بتقريبين. هذا الإباء له منشآت ألف لأن دلالة بعضها على الاستحقاق من كل التركة بالنص الصريح فصحيحة ابن أبي يعقوب يقول لا من كل ما تركه هذا بالصريح فكيف تخصصها بنص ظاهر؟ سنقول أنت نصوصك ظاهرة في حرمانها من العين ومن القيمة. أنا عندي نص صريح بأنها تأخذ من كل ما ترك كيف تخصص النص الصريح بظاهر؟ هذا إذن المنشأ الأول للإبراهيم لأن دلالة بعضها على الاستحقاق من كل التركة بالنص الصريح وليس بالعموم أو الإطلاق ليمكن فيها التخصيص والتقييد. منشأ الثاني لهذا الإباء لأن حرمانها من العقار مطلقة يعني عدم انحفاظ سهم الربع أو الثمن من التركة فيلزم التخافت في الكلام والوقوع في مخالفة الكتاب. ذكرنا أيضا أن هذا العنوان عنوان الربع والثمن هذا على نحو التحديد فلما تجي تقتطع من الزوجة تقول ليس لها من العقار إذا ما صار لها الربع ولا صار لها الثمن أنقص منه شيئا فلم ينحفظ الربع أو الثمن الذي ورد في كتاب الله تعالى. هذا هو السر بأنها ليست قابلة للتخصيص لأن ما راح ينحفظ العنوان الذي خصص لها بالجهة. وذكرنا أن هذا الهاجس معترف به عند المشهور وحاولوا تقليل التخصيص مهما أمكن. تذكر في الدروس الأولى ذكرنا تعبير العلامة وغيره كان يرجح قول على قول ما هو معياره في الترجيح يقول هذا فيه تخصيص أقل لكتاب الله. شوف إذن هو يعيش هاجس عدم الخروج عنه والأخوة نص أمامه ويخصص به من خايف يعني ويشعر وجدانا أن هذا غير قابل للتخصيص وعليه أن يتجنب التخصيص قدر الإمكان. وحاول التخصيص مهما أمكن كتقييد الزوجة المحرومة بغير ذات الولد ونحو ذلك. قال المحقق السجواري يشاهد على أن هذا معنى إباء العمومات عن التخصيص موجود في أذهان هذا الفريق من العلماء. قال المحقق السجواري ظاهر الآية الشريفة ثبوت الربع أو الثمن للزوجة مطلقة من غير استفصال لا يوجد تخصيص بالنسبة للوصية والدين يوجد تفصيل من بعد وصية يوصي بها أو دين، فما اعترف أخرج الوصية وأخرج الدين وأعطوها الربع والثلث. ما سوى الوصية والدين لا يوجد تفصيل حتى نقبل به من غير استفسار. قال: وكذا كثير من الروايات الدالة على أن للزوجة الربع أو الثمن من غير تخصيص واستفصال وخصوص معتبرة الفضل وابن أبي يعفور أصبحت بعد واضحة في أذهان المعرفة. قال: دال على ثبوت حكم التوريث مطلقا في محل البحث، ويبعد ارتكاب تخصيص فيها. هذا معنى كلام أبي عن التخصيص. إذن هذا هو الإشكال الثالث، أن العمومات العشر، عمومات الربع والثمن، أبي عن التخصيص لمنشأين للتقريب، أن الربع والثمن كسهام محددة مفروضة أيخر بها، يعني عدم انحفاظ العنوان، وهذا راح يصير خلاف لكتاب الله. وثانيا تصريح عندنا في صحيحة الفضل، إذا افترضنا أن القرآن الآيات دلت بالعموم، ولهن الربع مما تركتم، هاي دالة بالعموم أنه يعني من كل ما تركتم، نقول مو صريحة، تكون صحيحة صحيحة الفضل ومن أبي يعقوب صريحة في ذلك. يوجد للمشهور طبعا دفاع، احنا في كل موضع أكيد نذكر ما يمكن المدافع به المشهور. هذا إن شاء الله تبقى بإذن الله، وكان فعل ربع إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.